بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقى القارئ
باب الأفعال.
الأفعال هو الجنس الثاني للكلمات العربية، أي الكلمة العربية إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. فالأفعال القسم الثاني أو الجنس الثاني. يتكلم ابن الجروم الأفعال، والأفعال جمع فعل، والفعل في اللغة هو الحدث الذي يفعله فاعل أي فعل وحدث كان. الآن الدخول هذا فعل، الخروج هذا فعل، النظر هذا فعل، الأكل هذا فعل، الدرس هذا فعل، القراءة هذا فعل. إذن فالأفعال كثيرة تختلف أسماؤها في كلام العرب وفي كلام غير العرب. ويدل على هذا أن الله جل شأنه يقول: وفعلت فعلتك التي فعلت. قال فعلت أي أحدثت، لكن هذا الحدث له اسم خاص، فهذا هو الفعل في علم متن اللغة. الحدث أي فعل، أي حدث، جميلا كان أو قبيحا، صالحا سيئا، كله فعل. هذا معناه في اللغة. فهذا الفعل في الاصطلاح يكون على وضع خاص من جهة لفظه حتى يقال له فعل عند المحاة. يكون على وضع خاص. وهذا الوضع الخاص الذي عقد ابن عجوم الباب عليه يتكلم عليه عند المحاة. يقال:
الأفعال ثلاثة.
هذا قول ثلاثة، لا تظنوا أن ما تقدم قلنا بأنه كل حدث أن هذا يخالف، لا، إنما قال أفعال ثلاثة فكأنه حصر الأفعال في ثلاثة فيخالف ما تقدم أن ذكر، لكن إنما قسم الأفعال ثلاثة عند النحاة. في اصطلاح النحاة هي ثلاثة. وإذا في اللغة كما تقدم أي حدث أي عمل هو بعد، لكن عند النحاة في اصطلاح ثلاثة. وانقسام الفعل في الاصطلاح قبل ذلك، الفعل في اصطلاح النحاة هو أو هي الكلمة التي دلت على معنى في نفسه وقدرنا هذا المعنى بأحد الأزمنة الثلاثة. اقترن هذا المعنى بأحد الأزمنة الثلاثة، لأن الفعل في ذاته في حروفه إذا وضع، والفعل يدل على شيئين، يدل على حدث وعلى زمن للحدث للفعل، لأن أي فعل في هذه الدنيا لا يخرج عن أحد الأزمنة الثلاثة. أي فعل، إما أن يكون فعلا قد مضى وانقضى، أو يكون فعلا حاضر الماضي الآن، أو يكون فعلا سيحضر في المستقبل أو سيأتي في المستقبل، لا يخرج. وهذا التقسيم العقلي المنطقي صحيح بالاستقرار. ومن هذا الأصل العقلي انقسم الفعل في الاصطلاح إلى ثلاثة كما سيبينه ابن عبد الروم. اقرأ:
باب عني
عاشق ما عني أي هذا الحدث ماض ومعنى المضي في كلام العرب الذهاب فالغياب هذا معقل قد مضى مضى وانقضى فالحدث قد يكون ماضيا فإذا كان ماضيا فصورة الفعل والشكل هو هيئته اللفظي هو الذي يدل على هذا الزمن المضي والحدث في داخل الفعل مقترن بهذا الزمن في صيغة الفعل تقول جلس فتجد في جلس معنى الجلوس هو الحدث المجرد وتجد في جلس زمن الجلوس الذي قد انقضى ومضى وهكذا إذا جئت إلى يجلس ستجد الجلوس فيه وتجد الزمن الذي يدل على وقت الجلوس هو الحضور وتقول اجلس اجلس حيث تؤخذ بيدك وتبر لا حيث تؤخذ برجلك وتجر اجلس فتجد في اجلس معنى الجلوس وتجد الزمن الذي دلت هذه الصيغه الامريه عليه تجد هذا الزمن مستقبلا اجلس فهكذا الافعال لو اي فعل في كلام العرب واي فعل في كلام غير العرب لا بد من هذه الازمنه من احد هذه الازمنه رأي ولذلك انقسمت الافعال عند النحاة الى هذه الاقسام الثلاثه ما مضى وانقضى رايت مضى وانقضى كما سبق قلت لكم مضى بمعنى ذهب وانقضى وذهب كما قال بعضهم في باب البيان قال بعض لما كان في البصره والكوفه البصره والكوفه بعيده من هنا لكن البصره والكوفه من العراق كان فيه عالمان جليلان متقدمين لعبد القادر الثالث او كذا متقدمين جدا وهم رؤساء رؤساء في هذا العلم العربي احد اسمه المباركي تعرفونه والاخر ثعلب وكان المباركي في البصره وكان ثعلب في الكوفه والبتيمة بلدتان متقاربتان كل في العراق هناك فاتفق أن مات المبرد قبل الثعلب فإذا بأحد الأدباء يزي ويتكلم عن حالتهما فيقول وهو محل الشاهد في معنى تفسير معنى مضى فيقول ذهب المبرد وانقضى الايام ومات قبل ثعلب ذهب المبرد وانقضت ايامه فليذهب اثر المبرد ثعلب بيت من الاهداف اصبح نصفه خيبا وباقي النصف منه سيخرب اوصيكم ان تكتبوا انفاسا إن كانت الأنفاس أو الأنقاس مما تكتب هذا كلام أديب هذا معناه ذهب المبرد أي مضى هذا محل الشاهد وانقضت أيامه وكل يموت كل نفس ذائقة الموت لكن المطلوب من الإنسان أن يستقيم على طريقة المثلى في السير إلى الله العمل الصالح من في قلب الإسلام ليس غير الاستقامة رأي على كل ذهب من كم سنة ذهب الله أكبر يبرع إبراهيم المعتمد فهذا معنى المضي وهذا هو المراد من قوله ماضي أي انتهى الحدث ومضى وذهب. نعم. والثاني
مضارع.
هل في قد تكون مضارع أي الصيغة تكون الصيغة المضارعية تدل على الزمن والحدث المتحدث. لذلك قال مضارع. وهذه الكلمات تحتاج إلى بيان لكن لا يسع المقام لذلك. سمي الفعل هو فعل لكن سمي مضارعا لأن صيغته تخالف صيغة الماضي. صيغته صيغة تشبه الاسم الوصف المشتق اسم فاعل هكذا عند النحاة. هذه مسائل لن تصل مقام لبيانها. إذا هو المضارع مضارع أي ما صيغته من الأفعال تدل على حلول وحضور الوقت لهذا الحدث. الحدث واقع يقول يجلس محمد أي الآن في كلام العرب يفهم منه هذا. تقول يجلس محمد معناه الآن. إذا لم يقترن بيجلس أي شيء آخر لكن قد يقترن بشيء آخر فيتغير الزمن لدخول الشيء الآخر عليه. كأن تقول كما تقدم أو قد تقول أود أن تجلس أدخلت عليه الآن فأن هذا يمهد وقت يجلس للاستقبال والقرار قريبا. أو تقول لم يجلس فيجعل الزمن يجلس للمضي بدخول الماضي. وإلا الفعل مضارع من حيث هو فقط فالزمن كالحلول والحضور. إذا فالفعل إذا كان كذلك نقول هذا فعل مضارع أي حال وقوعه. والثالث
وأمر
هذا القسم أو الفعل الثالث من أنواع الأفعال. قال أمر هذه إشارة إلى الصيغة الصيغة التي منها يستفاد الزمن. أمر أي فعل أمر. وهذا الأمر معناه أن الصيغة تدل على الزمن وأن أمرا للشخص بهذا الفعل الحدث مطلوب. تقول افهم أطلب من الفهم أو آمره بأن يفهم. فأقول افهم أو أقول ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. ارحل صيغة أمر تعبره برحيل مثلا. فهذا أمر. هذا الثالث القسم أو الفعل الثالث من أنواع الأفعال.
نعم.
نعم. يمثل نحو
ضرب
في ضرب الصيغة الماضوية.
ويضرب
فالزمن مضى. ويضرب الصيغة المضارعية فالزمن للفعل حضور. واضرب الصيغة الأمرية فالزمن للاستقبال القريب أو البعيد. نعم.
فالماضي مفتوح الآخر أبدا.
قول فالماضي مفتوح الآخر أبدا هذا بيان من ابن آدم الروم لإعراب أو بناء الفعل. بشر ما حكم الأفعال من جهة كونها معربة أو مبنية. فقال والماضي ليش؟
مفتوح الآخر أبدا.
مفتوح الآخر أبدا. فقول مفتوح الآخر أبدا أي أن الفعل المضارع يبنى وبناؤه على حركة هي الفتحة. مفتوح الآخر أبدا. رأيت. فقول أبدا يشير إلى أنه ما دام ماضيا فلا يكون آخره إلا مبنيا أو إلا أن يكون مفتوحا بناء هذا القرآن مفتوح، مفتوح الآخر أبدا. لكن قد يقول قائل إذا قال أبدا على سبيل العموم في المستقبل لهذا البناء على الفتح، فإذا قال قائل ماذا تقول يا ابن آدم في قولك ضربت، أين آخره؟ الباء، وهل تجد فتحة؟ فتقول ظاهر هذا يخالف ظاهر كلام ابن آدم، لكن هذا فيه إشارة إلى مسائل اجتهادية خلافية بين العلماء لا يتسع المقام لبيان هذا. إذا لكن على ما قال ابن آدم فتقول ضرب زين عمرا، ضرب بالفتح واحد، وإذا قلت ضربت أو ضربت أو ضربت أو ضربتما أو ضربتم أو ضربتن فإعرابه على الله ما قال ابن آجرون من أن آخر الماضي مفتوح أبدا، فتقول ضربت فعل الماضي مبني على فتحة مقدرة في آخره منع من ظهورها السكون المأتي به كراهية دوائي أربع حركات فيما فوق الكلمة الواحدة. هذا على إعلام الإعراب لمواد ظاهرة كلام يعجبون، وهذا الإعراب لهذا الفعل ضربت هنا هذا هو إعراب محققي كما أشار إليه ابن هشام الأنصاري في كتابه أفضل المسالك إلى ألفية المعنى، وكذلك غيره. إلا أنه يجوز أن تقول ضربت في الماضي مبني على السكون تمشيا مع ظاهر له، ومثل هذا عند العلماء لا مانع منه لأن الظاهر معك. ضربت إلى أن إعراب المحققين مسألة أخرى، فهذا معنى قوله مفتوح الآخر أبدا. إذا فإعراب البناء الماضي هو أن تكون العلامة للبناء بناء الماضي الفتحة، رأينا. لكن قد تكون مبنية، قد يكون آخر من السكون أو على الضم أو على الضم، فيمشك به الإعراب الإعرابات. تقول ضربوا في الماضي مبني على الضم حسب الظاهر وهو صحيح، ليس به باطل على كل حال. وإذا قلت ضربوا في الماضي مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها الضمة العارضة لمناسبة واو الجماعة، صحيح. وهذا إعراب المحققين. وهكذا هذا الماضي وبعده
والأمر مجزوم أبدا.
في الأمر يقول مجزوم، وقول مجزوم يشير فيه إلى أن فعل الأمر مؤبد، وهذا مذهب أهل الكوفة. مجزوم هذا مذهب أهل الكوفة باختصار، ومعنى المجزوم هنا أن يكون الأخير ساكنا في الأصل، سكون إعراب كما هو مذهب أهل الكوفة، أو سكون بناء أو سكون إعراب سكون بناء كما يقول أهل الكوفة أو سكون بناء كما يقول أهل البصرة. أهل البصرة يرون أن فعل الأمر مبني وعلامة بناء الأصلية السكون أو حرف النون أو حرف حرف العلة، وهذه ثلاثة نوادر عن السكون عند أهل البصرة. هذا الأمر مبني مجزوم أي محذوف آخره مجزوم، الحركة مجزومة للحركة التي في آخره، وهذه الحركة إذا حذفت تكون هناك سكون، إذا فتكون العلامة الأصلية لإعراب فعل الأمر والسكون عند أهل الكوفة لا البصرة. نعم.
والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع.
والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، الفعل المضارع لا يكون مضارعا إلا إذا كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، أي إحدى حروف تزاد في أول الفعل الذي يسمى مضارعا، فعندئذ تظهر لك صورة الفعل المضارع بوجود هذه الأحرف في أولها، ولذلك هذه الأحرف زوائد تسمى حروف المضارع، فلا بد من وجودها في أول المضارع أصالة، وقد تقدر لعارض مع نية وجوده، مع نية وجودها. إذن هل الزوائد الأربع ما هي؟ هي أنيت أو نأيت، فمثلا تزاد الهمزة في أول الفعل المضارع للمتكلم تقول أقرب الناس، فالهمزة هذا في أول الفعل المضارع يدل على المتكلم الذي يتكلم، هذه الهمزة، وتقول نجلس، النون حرف للمضارع يدل على جماعة المتكلمين وسمعنا هذا، وتقول يجلس الياء حرف مضارع في أول هذا الفعل المضارع يدل على الغيبة، يدل على الغيبة للمذكر، وأما إذا كان مؤنثا فتأتي بفتح فتأتي بالتاء تقول تسافر زينب اليوم، تسافر وإن كانت تبغضها أي مسألة أخرى، أو تفهم زينب درسها هذا إلى غائبة التاء هنا. طيب ثم بعده إيش؟
يجمعها
ثم بعده كم حرفا؟ أربعة، أربعة أحرف، هذه الأربعة الأحرف لا بد من وجودها في أول ما يقال في المضارع. نعم.
يجمعها قولك أنيت.
يجمعها قولك أنيت، الهمزة للمتكلم، النون لجماعة المتكلمين، والياء للمفرد الغائب، والتاء للمتكلم أو المخاطب. تقرأ درسك، أي أنت تقرأ درسك، وهذا للمخاطب، وقد يكون للمخاطبة أن وقد يكون للغالب، لكن يكون للمخاطب أو المخاطبين تقول أنتم تفهمون دروسكم، أنت تفهم، فتأتي بالتاء، إذا فهذه أحرف المضارعة الأربع. نعم.
وهو مرفوع
أبدا. الآن انتقل لما بين الصيغة للفعل المضارع، صورة الفعل المضارع وضحها أولا، ثم انتقل إلى بيان حكم الإعراب، فقال وهو إيش؟
مرفوع أبدا.
هذا حكم الإعراب، فهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه الناصب أو الجازم، هنا يقال هذا فيه حتى يدخل عليه الناصب أو الجازم، إذا فقول مرفوع أبدا إشارة منه رحمه الله إلى الحالة الأولى الإعرابية للفعل المضارع، الحالة الإعرابية الأولى للفعل المضارع أنه مرفوع لأنه يوجد وليس قبله ناصب ولا جازم، ثم يدخل الناصب أو الجازم فيختلف إعرابه، إذا فهو مرفوع في أول أحوال الإعراب. نعم.
فالنواصب عشرة.
فالنواصب عشرة، أي الفعل يخرج من حالة الرفع إلى حالة النصب بدخول النواصب، والرافع كما سبقت الإشارة إليه هو تجرده من الناصب أو الجازم، فهو عامل معنوي مقدر قبل الفعل المضارع، كما أن الابتداء عامل معنوي مقدر قبل المبتدأ، فالمضارع عامله معنوي هذا اجتهاد النحاة رحمه الله. إذا فيرتفع ثم إذا دخل الباسم أو جازم أخذه بالنصب أو الجزم وأشار إلى أحد النواصب فقالوا النواصب كم؟ عشرة، أي العوامل النواصب للفعل المضارع عشرة. ما هي؟
أن
وأن هي أم الباب كما يقول النحاة، أم الباب، وأم الباب لها خصائص ليست لبقية الأخوات في الباب. الأب أم الباب، وهي يعرفونها بأنها حرف نصب واستقبال ومصدر، حرف مصدري يفيد الاستقبال للفعل المضارع الذي دخل عليه، وحرف مصدري لم يعول مع الفعل الذي دخل عليه المصدر، إذا فهو عمله النصب وتأثيره من ناحية أخرى هو إمكان تأويله مع الفعل المضارع المصدر، والمعنى للفعل المضارع هذا الاستقبال. إذا فهو حرف